في هيروشيما يضربون بقنبلة خلال جزء من 16 جزء من الثانية 250 ألف إنسان يتبخرون ولا يرف لهم جفن. في فيتنام يقتلون مليونين إنسان، الذين قتلوا في فيتنام في الحرب الطويلة لقبل الفرنسيين لعنهم الله ثم الأمريكيين، هذه لم يكونوا محاربين وإلا ما كانوا ينتصرون، كان بشر هم يتلقون الضربات من المحاربين وينتقمون من الناس. في كل مكان في العالم حربهم في اليمن، حربهم في الصومال، حربهم في مناطق مختلفة في العالم كانت لم تكن حرب شريفة، مو قتال، هم ناس فشلوا جبناء لا يحاربون إلا من لا يقاتلون إلا من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تراهم جميعا وقلوبهم شتى، ناس أرذل الناس، هؤلاء ما يقدرون يقاومون. ليش ما هيجموا على غزة هجوم بري؟ يعرفون يفشلون حسب الشائع بأنه 500 كيلومتر أنفاق تحت الأرض، هذا مو شيء بسيط، فتح كل نفق لا أقل 10 جنود، جنود أقل شيء، كيف يفتحون القناة؟ ما عندهم أصلا قوة عسكرية، ماكو في العالم. ليش ما يهاجمون على إيران؟ نفس السبب، لأن هناك أنفاق. ليش ما يهاجمون على كوريا الشمالية؟ نفس السبب. ليش ما يهاجمون هجوم بري على جنوب لبنان؟ لنفس السبب، لأنه هاي القنبلة تشتغل 10 أمتار، 20 متر، 30 متر، بس 150 متر شي يوصلها الأنفاق الموجودة في جنوب لبنان. عاجزوا، شنو سووا؟ راحوا قدوا الأبرياء، اشتلعوا مرجلتهم. شلون يقولون لجيشهم الفاشل الكاسد الضعيف المتهاوي يقول احنا أقوياء، احنا أبطال؟ يا بطولة هذه، وإن هو مستوليا إلا على أضعف المجانين. هذا بس مو أضعف المجانين، أضعف الأطفال. وأعتقد هذه القتلى والشهداء سوف يصل عددهم إلى 1000 لا أقل شيء، يعني الآن يوم الصبح 800، والجرحى هم يموتون لعدم وجود وسائل. طيب ليش يضربون المعابر؟ ليش تبيدون شعب بكامله؟ يقولون انتوا اتحركوا من هالصوب لذاك الصوب، الطريق يضربوه، الناس اللي يتحركون يضربوهم. معناته الرذالة في الحقيقة، هذا أنا أنظر إليه من زاوية، الناس كل واحد ينظر إلى المسألة من زاوية، أنا أنظر من زاوية كشفهم لسوءاتهم. ظهرت لنا ولهم سوءاتهم، سوءاتهم يعني جاهلية، اللي ما يؤمن بالله هو هذا، اللي يشرك بالله هو هذا، وهذا بأبعاد أخرى. البعد الأول أنه هؤلاء البشر ضعفاء النفوس، أسميهم أغبياء، ما ليركضون وراء الغرب، وراء هذا السراب، وراء هؤلاء الأنذال. إلى متى؟ أيها العلمانيون استيقظوا، أيها الذين جعلتم الغرب كعبة لكم استيقظوا، كافي عليكم. متى تستيقظون؟ متى تعودون إلى رشدكم؟ هذا أولا. ثانيا، حقيقة هذه نقطة حقيقية في النهاية. من جانب آخر، ربنا حينما يمدح الناس يبين الجانب الإيجابي ثم الجانب السلبي. ربنا يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنعمت عليهم، رحماء بينهم، أشداء على الكفار. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن هناك نقطة مهمة غائبة عن ذهن الكثيرين، أن الذين يحاربون المسلمين بعضهم بعض بطريقة أو بأخرى، هؤلاء هم في الحقيقة لا يحاربون العدو. كيف يحارب على جبهتين؟ وأنا قلت في يوم من الأيام في حديث في يوم وفاة أو ميلاد الإمام الحسن، وفاة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، قلت أنه حكمة الإمام الحسن المجتبى، عقل الإمام الحسن المجتبى، صلح الإمام الحسن المجتبى، سيرة الإمام الحسن المجتبى كانت معادلة لنهضة الإمام الحسين سلام الله. هما إمامان متعادلان، بل الإمام الحسين في كربلاء قال وأخي خير مني قد مات. هذا ما أقدر أنا أفضل بين نور ونور، هما نوران من مشكات واحدة. لكن الحكمة أنه أنت المسلمون، لماذا الإمام الحسن تنازل عن كل شيء في سبيل الله، عن شخصيته، عن تاريخه، عن جيشه، عن سلطته؟ ليش؟ لأن قال بصريح العبارة والموجود هذا في كتاب كلمة الإمام الحسن للمرحوم آية الله الشهيد السيد الحسن الشيرازي، أنه أنا خفت أن استمر الصراع فيهجم علينا بني الأصفر. بني الأصفر ذول الروم كان كلما اشتد الصراع بين المسلمين هجموا على قبرص واستوى على قبرص، مسلمون يتقوون يشردون قبرص صير هالصوب، ومن ثم كان هناك سجال. هذه رسالة واضحة بالنسبة لنا كمسلمين، أنه لا نمزق صفوفنا، لا نفرق فيما بيننا. ربنا سبحانه وتعالى يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا يقول يوم تبيض وجوه تسود وجوه. الوجوه التي تبيض هي الوجوه الوحدة، وجوه المحبة، وجوه الوئام بين المسلمين، وبالعكس توجه آخر. ولكنكم ترون أن الخطيئة الكبرى التي ترتكبها بعض الفئات أنهم لا يلاحظون هذه الجهة، لا أقل في ظروف معينة تزموا بتوحيد أنفسكم. وأما المسألة الأخرى والأخيرة، الزاوية اللي أنا أنظر لها، زوايا كثيرة بها والحديث ذو شجون، لكن زاوية من الزوايا اللي أتحدث فيها هنا ومهمة هي الفعل. يعني مجرد الإدانة ليست كافية، الإدانة يجب أن تكون مع العمل، مع السعي. قبل كم يوم كان بعض الإخوة في وزارة الدفاع العراقية زاروني، قلت لهم إلى متى أنتم الصناعة العسكرية مالتكم نائمة؟ إلى متى هذه الأجهزة والمعامل والمصانع والإمكانات والمهندسين والمفكرين كلهم قاعدين، وإحنا نركض وراء شغلة بسيطة نأخذها منا ومن هناك؟ يبيعون أسلحة باقية الخردة من الحرب العالمية الثانية، طبعا يعطون شوية رشوة لهذا وذاك بس يبيعون إياها. إلى مساء نحن علينا أن نعمل. بلادنا يجب أن تكون قوية، صناعتها قوية، زراعتها قوية، تجارتها قوية، علمها قوي، إبداعاتها قوية. وكلما رأينا وضعا مؤسفا في حياتنا يجب أن نعكس على أنفسنا أنه نحن ما هو مسؤوليتنا، ما هي مسؤوليتنا، ما هو موقفنا تجاه كل هذا. هذا حديث بسيط عما يجري في الساحة. قلنا سورة التجمع الإسلامي والمجتمع الإسلامي بين في سورة الإسراء، وهي الحرمات، حرمة الأسرة أولا، حرمة الدم ثانيا، حرمة المال ثالثا، حرمة العرض رابعا. هذه الحرمات بينت في سورة الإسراء، وبينت مجموعة من هذه الحرمات في مواضيع مواقع ومواطن متفرقة في القرآن الكريم، فيما جاءت كلمة لعل، وبينا الحكم هناك، التفكير، النظر، التعقل، الرشد، الاهتداء من جهة، هاي استفدناها من كلمة لعل. وكذلك الفلاح والاهتداء وما أشبه من الناحية العملية. أما في سورتي النساء والمائدة، أما سورة النساء فالحديث فيها عن العلاقة التي يجب أن تجمع بين أبناء الأمة الواحدة، وهي العلاقة الفطرية، المسار الفطري ابتداء من الزواج واستمرارا إلى العشيرة والقبيلة. وأما بينت في سورة المائدة، ولعل الكلمة هذه تعني ما يرادف كلمة الحضارة في حديثنا اليوم، هاي مائدة سماوية حضارة، يمكن أن تكون مرادفة لتلك الكلمة الحضارة أو المدنية أو ما أشبه. هذه الحديث حول الحكم الأساسية في العلاقة بين الإنسان والإنسان، والتي ترتبط بالتعاقد والتباني، حيث ابتدأت هذه سورة الكريمة بكلمة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولكن ليس هذا فقط، هناك جملة من الحكم يجب أن ندرسها. أولا حكمة الأمن، ثانيا حكمة التعاون والعمل المشترك اللي في بابينه، مسألتين كما قلنا، مسألتين عقود، العهود، المواثيق، الأيمان، الوعد وما أشبه، هاي مجموعة أمور مرتبطة بذمة الإنسان، شخصية الإنسان. الحديث عن الأمن ذو شجون، القرآن الكريم يبين لنا مسألة الأمن في مواضع مختلفة جدا ومن أبعاد مختلفة جدا، تجمع هذه المواضيع كلمة واحدة وهي كلمة عدم الخوف، حيث يقول ربنا في صفة المؤمنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوف من شنو؟ خوف من الظلم وانعدام العدالة، خوف من الاعتداء، خوف من التبعيض، خوف من الجوع. وهناك علاقة عجيبة في القرآن الكريم بين أمرين اليوم جمعوها في أمر واحد، بين الأمن بمعنى السلام وبين الاطمئنان وعدم الخوف، وبين الاستغناء وعدم الجوع. بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شوف العلاقة. نرجع إلى سورة المائدة، في سورة البقرة نقرأ هذه الآية الكريمة، رب هذا البيت، نعم هذه آية المباركة، إبراهيم سلام الله عليه، وقال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. إذن هناك علاقة بينهما. اليوم يقولون الأمن الغذائي والأمن السياسي والأمن الاجتماعي يفصلون هذا الحديث، وإحنا راح معهم نسترسل ونبين بعض الإحصاءات في العالم حول الأمن. ومدى فشل ما يسمى بالحضارة الغربية في تأمين الأمن للإنسان في العالم، بينا جزء منه في أحاديث سابقة، لكن نحن بحاجة إلى بيان المزيد. الآيات القرآنية في سورة المائدة تراها بهذا الأسلوب: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، باعتبار قمة التعامل والتكامل بين أبناء البشر، القمة تتمثل في الوفاء بالعقد، والعقد قمة الذمة. يعني قلنا هناك عهد وهناك ميثاق وهناك وعد وهناك يمين، ولكن العقد الأشهر والأهم والأكثر فائدة، لذلك ربنا لعله لذلك ربنا بيّن هذه المسألة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم بعد ما يبين أن الأصل في الحياة الحرية والحلية، حيث يقول أحلت لكم بهيمة الأنعام، لكن بعد ذلك ربنا يبين عن الأمن، جانب الأمن: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد إلى آخره. سؤال: لماذا يأتي هذا الحديث هنا؟ في تدبراتنا لكتاب الله المجيد، ربنا سبحانه وتعالى ألهمنا أن ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن الحقائق الخارجية وعن الحقائق الصعبة. يعني حينما يأتي الحديث عن الأسرة يتحدث عن المسائل التي قد تكون ثغرة في جدار الأسرة، مثل الأيتام، مثل السفهاء، مثل مسألة الإرث، مثل مسائل ثانية كما رأينا في سورة النساء. هنا حينما يبين لنا سبحانه وتعالى قصة الأمن، يبين أن الأمن من الله سبحانه وتعالى. في الجزيرة العربية حيث كل إنسان كان يخشى أن يتخطف، وكما يقول إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان شعارهم الخوف ودثارهم السيف، هؤلاء ينامون بس ما يشعرون بالنوم الحقيقي، ما يشعرون بالراحة، لأنهم في أي لحظة كان يغار عليهم. في هذه الجزيرة العربية منطقة آمنة يقول عنها شاعرهم النابغة حسب الظاهر والمؤمن: عائذات الطير تمسحها أو يمسحها ركبان مكة بين العيد والسلم. يقول رب العالمين، هو يحلف بالله، يقول الله الذي أعطى أمان حتى للعائذات الطير، الطيور العائذة اجت من أكناف الأرض إلى هنا، حسوا هنا أمن، حتى ركبان مكة يمسحون هذا الطير بين العيل والسلم، والطير ما يسوي شيء، ما يتحرك، يعرف أن أنا أمن. وأنا شفت جزء من هذا، شفت حمام مكة ما تخاف، حمامة في مكة ما تخاف من الإنسان، حمام وجوه سيارده تيجي وقاعدة تشرب وتأكل، سبحان الله. وإذا أنتوا رحت إلى مكة المكرمة وإن شاء الله تشوفون، تروحون في المكان في العلو تشوفون شد طيور، لأنه ما تصاد في الحرم. فربنا حينما يبين قصة الأمن يبين من النقطة الضعيفة في الأمة، وحينما يبين ذلك بقية المناطق تصير مثل شنو؟ مثل ما يسمى بقياس الأولوية، بالأولى الأمن واضح فيها. لذلك ربنا حدثنا عن هذه المسألة، مسألة الأمن. طيب بعد ذلك، أنا ما عندي بحث تفسيري ولا تفسير طويل، لكن أريد نقطة واحدة وهي الحكم في الشريعة الإسلامية أبينها. قصة يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، بعد هذه الآية تيجي آية كلمة أخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. الله أكبر. الحديث عن الأمن في مكة، وبعد إذن عن حلقة ضعيفة أيضا. الحلقة ضعيفة شنو؟ أنا عندي عداوة مع أحد، لما عندي عداوة مع أحد بعد استرسل، المخاصم لا يتقي، الشكل من أبوه الشكل من أمه الشكل سوى، استرسل لا يجوز، لا يجوز أن أعتدي على عدوي، عدوي بمقدار عداوته، مو أروح أهدم مستشفى لأن بد واحد ضربني، أروح أضرب ابنه لأنه أبوه سبني. هاي الوسائل الانتقامية الحديثة الجاهلية مرفوضة جملة وتفصيلا في الإسلام. ولا يجرمنكم، يعني لا يدفعنكم، يدعوكم شنآن قوم، يعني بغضكم لقوم، أن تعتدوا أبدا. يجب على الإنسان أن يلتزم بالصراط المستقيم وبالحقوق الشرعية 100%. لا، وهذا جزء أساسي من الأمن. كيف جزء أساسي من الأمن؟ لأنه من جملة أبعاد الأمن عدم الظلم. حينما مجتمع ينتشر فيه الظلم والعدوان والاعتداء على بعضهم والبعض، شنو أمن أكون؟ فنعرف حد الأمن عدم الظلم. ومن أبرز أبعاد عدم الظلم هو عدم الظلم للعدو. مرة كان مؤتمر في بريطانيا، أحدهم كان مؤتمر مهم عندهم، أحدهم اتصل بي من هناك، قال فد وحدة أمريكية جاي هنا وكبيرة في السن، وتقول أنا بحثت كل مكان ولم أعرف ما هو القانون بعد الحرب. قانون الحرب واضح أكو، بس بعد الحرب شنو القانون؟ يقول كل القوانين ساكتة عما بعد الحرب، وأنتم كمسلمين عندكم، كان قسم منهم مسلمين، أنتم كمسلمين عندكم في شيء؟ جماعة قالوا لا، قلت لا أكو. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن يقول وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. بعد الحرب قانون الإقساط وإعطاء كل أحد قسطه والعدالة، هذا في الإسلام مذكور. لكن في أي قانون حسب ما ذيك تقول، رحت قانون فرنسا أمريكا بريطانيا بلجيكا ما أدري وين، ما لقيت بعد الحرب شنو قرآن عندي بعد الحرب أقسطوا إن الله يحب. يعني إذا انتهت الحرب مو تنتقمون من بعضكم، مو واحد يأكل أموال الثاني، مو يصير عندكم ظلم. الحرب انتهى، بعد الحرب هم يجب أن بقية ما يجري على الناس يجب أن يعني الحرب إذا انتهت يجب أن تنتهي كل ما يرتبط بها زايد قاصر. وأقصد أن الله يحب المقصدين. إذن أن نجعل حدود للأمن وهو حرمة الظلم والاعتداء. أنقل قصة أخيرة، شخص نقل لي القصة التالية، هاي القصة غير معروفة، أكو قصة أخرى معروفة لكن هاي القصة غير معروفة. أحد علماء مشهد نقل لي قال كنا رايحين في أيام الصيف إلى بستان قريب من مشهد، وأصرينا على شيخ عباس القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان وصاحب كتاب سفينة البحار وما أشبه أنه يجي وياني. قال أنا عندي مقدار كل يوم لازم ألف، قال شيخ جيب اغراضك ألف هناك، وإجي قاعد وياني يألف. بعدين استأذن قال أروح. أحد الجالسين قال شيخنا أنا استعاريت منك كتاب، هذا الكتاب جبته وياي حتى أعطيك إياه تأخذه وياي. قال إيه، أخذ الكتاب راح وإحنا شغلنا بأمورنا، وإذا واحد من الفلاحين في المنطقة إجى قال هذا الشيخ شوي؟ قال شلون؟ قال يمشي مشي وحماره من هناك يمشي، ما يركب الحمار. قال ماكو، راح نلقى شيخنا، ليش ما تمشي على دابتك؟ قال لا. قال ليش؟ قال أنا حينما استأجرت الدابة هذا الكتاب ما كان وياي، الآن صار هذا الكتاب بيدي، أخاف صاحب البادي ما يقبل هذا الثغر. ولذلك أمشي إلى أن أوصل مشهد. يبقى كتاب جيبه، إحنا نجيب لك يا أنت أركب دابتك وروح. يعني كانوا مهتمين بهذه الأمور. الظلم عندهم أعظم جريمة، لذلك الفرد مرتاح أن الناس ما يظلموا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا الأمن. وإن شاء الله هناك أحاديث أخرى ترتبط بأبعاد مختلفة، الأمن السياسي، الأمن القضائي، الأمن الاجتماعي، والأمن الغذائي، وبقية أبعاد الأمن. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.